إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا والمجلس السادس في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب السادس في هذا الكتاب، باب جواز الإقعاء على العقبين. باب جواز الإقعاء على العقبين. فهكذا المسلم في زمان الوباء والبلاء يتعزى ويتسلى ويسكن بتعلم العلم النافع والفزع إلى العمل الصالح. فهذه أيها الإخوة هي الراحة، الراحة في العلم النافع والعمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. نعم، ففي آخر لحظة من حياتك وأنت متمسك بهذا العلم وبهذا العمل فتلقى الله تبارك وتعالى بهما، فينجيك في أخراك ويغفر لك ما تقدم في دنياك. البلاء أيها الإخوة ينبغي أن يمحص نفوسنا ويجعلنا نقبل على ربنا سبحانه وتعالى، فإليه الملجأ والمفزع ومنه المنجى، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. قال: باب جواز الإقعاء على العقبين. فهذا الإقعاء جائز وسنة، الإقعاء على العقبين بين السجدتين. فلو قيد هذا الباب بهذا لكان أحسن، بين السجدتين، لأن السنة في الإقعاء هي هذه، بين السجدتين. وأما في غيرها من المواضع فجفاء وليس بسنة، في التشهد مثلا ليس بسنة، في جلسة الاستراحة ليس بسنة، فهو سنة. يعني هذا الإقعاء الذي هو سنة إنما هو سنة في هذا الموضع بين السجدتين. وأما الإقعاء الآخر فهو إقعاء الكل، فهو مذموم في أي موضع في الصلاة، سواء بين السجدتين أو في التشهد أو غير ذلك، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، وسيأتي. وذكر في الباب حديثا واحدا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوي الحنظلي قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني، أبو عثمان البصري صدوق حاء، قال وحدثنا حسن الحلواني، الحسن بن علي أبو علي الخلال نزيل مكة ثقة حافظ مصنف، قال حدثنا عبد الرزاق، وتقاربا في اللفظ يعني محمد بن بكر نعم محمد بن بكر ما أدري قلنا أبو عثمان البصري صدوق نعم محمد بن بكر وعبد الرزاق تقاربا في اللفظ، فهما يعني طريق الحديث محمد بن بكر وعبد الرزاق كلاهما أو قال جميعا أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز المك ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل، قال أخبرني أبو الزبير، هنا صرح، وأبو الزبير هو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي صدوق يدلس، وهنا أنه سمع طاووسا فزالت علة تدليسه، طاووس ابن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني ثقة فقيه فاضل، أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس الحبر البحر في الإقعاء على القدمين، الإقعاء على القدمين ولم يبين يعني موضعه في الإقعاء على القدمين، فقال هي السنة، هي السنة نعم، وقد عرفنا أن هذا بين السجدتين لأن الآخر يعني منهي عنه، فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، جفاء يعني ابتعادا وإعراضا عن السنة، فهذا هو الجفاء والابتعاد عن السنة، إنما هو يعني فيما عدا بين السجدتين، وهذا هو الدليل على تقييد هذا الإقعاء السنة بين السجدتين، لأن الأصل أن الإقعاء جفاء، فكأن ابن عباس رضي الله عنهما بين أنه جفاء إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، وفي بعض النسخ يعني بالرجل، وهو بعيد لأن هذا يغني على ماذا؟ على يغني عن أو يغني عنه على القدمين، فهذا يغني عن أن تكون الرواية بالرجل نعم، ثم إنهم قالوا إنا لنراه جفاء ابتعادا وإعراضا عن السنة، وهذا من صفة الرجل لا من صفة الرجل، فقال ابن عباس بل هي الضمير يعود على الإقعاء بتأويل الجلسة، بتأويل الجلسة، بل هي يعني ما تقدم وصفه وهو الجلسة، فالضمير يعود على يعني على ما تقدم ذكره من الإقعاء بتأويل الجلسة، فقال بل هي يعني هذه الجلسة سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون هي وسنة نبيك كلاهما معرفة، هي ضمير والضمائر معرفة، وسنة نبيك أيضا ضمير، نعم، وسنة نبيك هذا معرف بالإضافة، فكلاهما معرف، فهذا معرف الجزئين، وتعريف الجزئين يدل على الكمال. وأما ما ذكره الإمام النووي فقال: أعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثا، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، النهي عنه، قال رواه الترمذي وغيره من رواية علي، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل من رواية سمرة وابن هريرة، والباقي من رواية سمرة وأنس، قال: وأسانيدها كلها ضعيفة، يعني الأحاديث التي فيها النهي عن إيش؟ عن هذا الإقعاء الذي هو بين السجدتين. وقوله أسانيده كلها ضعيفة هذا صحيح، كما في صفة الصلاة للشيخ الألباني الثاني 804، فقد يعني بين الشيخ هناك أن هذه الأسانيد كلها ضعيفة ولا تتقوى. قال: وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره، في حكمه وفي تفسيره، والأوجه في تفسيره وفي حكمه، لأن الحكم مبني على التفسير. قال: والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي فيه، بل محرم، فكل ما نهي عنه وفيه التشبه بالحيوانات فهو محرم. قال: والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم، وقد نص الشافعي في البويط والإملاء، هذان كتابان عند الشافعية، على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون. قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه، نعم، هؤلاء الصحابة منهم العبادلة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير، كما في صفة الصلاة للشيخ الألباني الثاني 803، وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس: من السنة أن تمس عقبيك إليك، نعم. فهذا قال: وقد ذكرنا أن الشافعي على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش ولا منافاة، فالواجب أن ينوع، فأحيانا يفترش وأحيانا يعني يقعد على العقبين، فهما سنتان، وأيهما أفضل فيه قولا. قال: وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش، وجلسة التشهد الأخيرة سنة فيه التورك حتى في الصبح، وهذا مذهب الشافعي، وقد عرفنا يعني المذاهب في ذلك، وأن التورك إنما يكون في الصلاة التي فيها تشهدا. والمسألة ذكرها الشيخ الإثيوبي يعني في صفحة 200، وهذا يعني ملخصها كما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. الباب الذي بعد ذلك باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. باب تحريم ونسخ، فالكلام كان أولا مباحا في الصلاة كما قال الصحابي كان أحدنا يكلم أخاه فيأتي المسبوق منهم ويكلمه في حاجته ويسأله كم صليتم، فكان هذا مباحا أولا. ثم حرم، فهذا الباب لذلك، والأحاديث في ذلك يعني تبلغ التواتر. ذكر الإمام مسلم منها 4: حديث معاوية بن الحكم السلمي، زيد بن أرقم، وجابر، وابن مسعود، 4 أحاديث. نأمل في هذا المجلس أن ننتهي من الحديث الأول وهو حديث معاوية بن الحكم، لأنه حديث طويل كثير الفوائد. قد رقمنا من كلام الإمام النووي 17 فائدة من حديث معاوية بن الحكم، وفائدة هذه الفوائد، أقول فائدة يعني أعظم فائدة فيه هو ما يتعلق بما فيه من عقيدة المسلمين أن ربهم جل وعلا إنما هو في السماء، فهذا هو أصل الإيمان. فالذي لا يعرف هذا يعني فهو ليس بمؤمن. فهذه المسألة وحدها يعني كافية في شرف هذا الحديث، حديث معاوية بن الحكم السلمي. ثم المسألة التي تلي ذلك في الأهمية هي مسألة الباب، وهي تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. حديث معاوية بن الحكم أخرجه الإمام مسلم من طريقه، من طريق حجاج الصواف والأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح، وهو الدولاب البغدادي، ثقة حافظ، وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، ثقة حافظ مصنف الكوفي واسطي الأصل، وتقاربا في لفظ الحديث. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وهو ابن علي المشهور، إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر البصري المعروف بابن علي، ثقة ثبت حافظ. عن حجاج الصواف، حجاج الصواف أبو الصلت البصري، ثقة حافظ، حجاج ابن أبي عثمان، نعم، وأبو عثمان ميسرة، فهذا مشهور بلقبه الصواف. عن يحيى بن أبي كثير أبو نصر البصري، ثقة ثابت يدلس ويرسل. عن هلال ابن أبي ميمونة. عن هلال ابن أبي ميمونة طبعا يدلس ويرسل، وهو قال هنا عن، فننظر لعله في الروايات بعد يعني ما فيه التصريح، التصريح بالسماع. عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة وهو هلال ابن علي وهو ثقة. المدني عن عطاء ابن يسار أبو محمد المدني مولى ميمونة ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. نعم صاحب مواعظ وعبادة، وفي زمن البلاء يعني انتفع بالمواعظ. والحمد لله إخواننا الذين يهمهم أمر المسلمين ما قصروا، علماء وطلاب علم من جميع أنحاء بلاد المسلمين يعظون المسلمين وينتهزون هذا الحدث في يعني وعظ المسلمين ورجوعهم إلى ربهم. والسعيد من وعظ بغيره. نعم عن معاوية بن الحكم، وهو معاوية بن الحكم السلمي صحابي. نعم قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بين أنا أصلي طبعا من فوائد هذا الإسناد يحيى وهلال وعطاء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. نعم قال معاوية بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، ما مستند معاوية في تشميت يعني هذا العاطس، رواية أبي داود عندك في صفحة 206 في رواية أبي داود لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام، فكان فيما علمت أن قال لي إذا عطست فاحمد الله وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله. معاوية بن الحكم يعني على ما يبدو أنه رجل يعني كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم أشياء ويعمل بها، فهذه الرواية تفيد مسألة في مهمة قد كنا يعني نتردد فيها، وهي إذا عطس المسلم في صلاته فهل يشرع له أن يحمد الله عز وجل؟ وهذه المسألة ستأتي، لكن هذه الرواية من أدلتها. فمعاوية بن الحكم الظن به أنه لا يزيد ولا ينقص ولا يجتهد فيما بينه له النبي صلى الله عليه وسلم، قال علمت أمورا فكان منها وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله. فمعاوية بن الحكم الظن أنه لن يشمته إلا إذا هو حمد الله، فنحن على يقين أن هذا الرجل الذي عطس من القوم حمد الله وجاهر أيضا حتى سمعه معاوية بن الحكم. فهذا من أدلة هذه المسألة. نعم، وإن كان يعني يرد عليها ما يرد، يعني وخاصة أن تشميط العاطس من الواجبات العينية، فهل كان هذا مشهورا في الصحابة؟ إذا عطس منهم العاطس في الصلاة كل المصلين يقولون له يرحمك الله؟ نعم. طيب، فنحن نرجع على هذا، لأن طبعا التشميت نحن نتكلم في حمد العاطس لا في تشميته، تشميته ما يجوز طبعا. لكن الشاهد ماذا؟ أن هذا العاطس جهر. فخلاصة المسألة أن الرجل إذا عطس في الصلاة يجوز له أن يقول الحمد لله ويجهر بذلك كما سيأتي. طيب، فالمهم قال وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله، فهذا معناه أن العاطس حمد الله يعني وجهر بذلك، وإنما المنكر هو تشميته. نعم، إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. نعم، استنادا على ماذا؟ استنادا على الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله. فهنا معاذ بن الحكم حمله على عموم أحواله في الصلاة وفي غيرها. قال فرمان القوم بأبصارهم، والرمي بالبصر إنما يكون للإنكار، الرمي بالبصر خلاف مجرد النظر، مجرد النظر أنا أنظر إليك، لكن إذا رميتك ببصري فهذا لا يكون إلا للإنكار. الرمي بالبصر يعني تحديق كما جاء في بعض الروايات، أو شدة النظر، فهذا إنما هو من أساليب الإنكار. فرمان القوم وابصارهم، فقلت واثكل أمي، يعني زاد في الكلام أيضا، والواو هنا للندبة، واو الندبة، الندبة نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، المتفجع عليه كما تقول وزيداه، مات زيد مثلا فتقول وزيداه متفجع عليه، أو المتوجع منه كما تقول وظهراه تتوجع من ظهرك، فهذه واو الندبة. فالندبة ما هي؟ نداء، الندبة نداء، لكن نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. نعم، وثكلى أمياه، ثكلى وثكلى كما في بخل وبخل، وثكلى أمياه، وأمياه أصلها أمي، والياء تفتح ياء المتكلم تقول وثكلى أمياه، وبعدين الألف يعني لمد الصوت وهو مناسب للندبة، لأن معروف أن النادب يعني يمد صوته، فالألف هنا لمد الصوت والهاء للسكت. وثكل أمي، أصلها وثكل أمي، بعدين الألف لمد الصوت والهاء للسكت، وثكل أمي معناها يعني كأنه يقول ثكلته أمه، يعني فقدته، والتي تفقد ولدها يقال لها يعني ثكلى وثاكل. وجمعها ثكالى. نعم، وثكلى أمي ما شأنكم تنظرون إلي؟ هذا كله لأنه جاهل، ما يعرف أن الكلام في الصلاة محرم. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، نقول هذا زيادة في الإنكار، فأنكروا عليه أولا بالرمي بالبصر، ثم زادوا في الإنكار بالضرب بأيديهم على أفخاذهم. وها هنا يقال ولما لم يسبحوا، لما لم يسبحوا؟ فيظهر والله أعلم أن التسبيح يعني ها هنا ربما لا ينفعه، التسبيح يكون للتنبيه، لتنبيه من يرجع، أما هذا فهم عرفوا أنه يعني لا يرجع عما هو عليه، فضربوا بأيديهم على أفخاذهم. أو يقال أن هذا قبل ماذا؟ قبل حديث يعني إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا. في صفحة 208 قال قرطبي يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التسفيق والأمر بالتسبيح، ويحتمل أن يقال أنهم فهموا أن التسفيق المنهو عنه إنما هو ضرب الكف على الكف، فيكون الصحابة يعني قالوا أن هذا ليس بتسفيق، ضرب الأيدي على الأفخاذ ليس بتسفيق، فيكون إيش؟ فيكون جائزا للتنبيه والإنكار. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. كان وجه الكلام أن يقال فلما رأيتهم يصمتونني سكت، فما وجه إقحام لكني؟ بعضهم قال أنها للتأكيد، فلما رأيتهم يصمتونني سكت، أدخلت لكني للتأكيد. وبعضهم يقول أن جواب لما محذوف، يعني فلما رأيتهم يصمتونني أردت مخاصمتهم والرد عليهم ولكني سكت، يعني لم أخاصمهم ولم أرد عليهم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النساء دعاني، ففيه يعني تقدير مناسب لجواب فلما. وأحسن ما فسر به الوارد يعني من النصوص، فبأبي هو وأمي يعني أفديه ما رأيت معلما، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. الله أكبر. نعم، هذه حقيقة، هذه حقيقة يعني لا شك فيها ولا ريب. صلى الله عليه وآله وسلم أثنى الله تبارك وتعالى عليه في خلقه وفي رحمته وفي رأفته، ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. نعم، فأين حظ يعني التربية الحديثة من المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التربية؟ نعم، يأتون بأساليب يحسبونها كذا وكذا، وهي إن لم تكن فاسدة فهي ناقصة. ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فوالله هذا يعني بيان لوجه قوله، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما كهرني، كهرني يعني من تهرني، لكن فيها زيادة، أحيانا يكون الانتهار مجرد الانتهار، فإذا كان انتهارا مع عبوس وغلظة في القول فهذا يسمى كهر. فالكهر انتهار مع عبوس وغلظة في القول، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، يعني ما سبني، قال إن هذه الصلاة، يعني التي شرعها الله عز وجل، ليست الإشارة إلى الصلاة التي صلوها، لا، هذه الصلاة يعني جنسها، فهذه إشارة إلى الجنس، سواء كانت فردا أو نفل أم نفلا. إن هذه الصلاة لا يصلح، وفي رواية لا يحل، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء، أي شيء من كلام الناس. وكلام هنا إما أن يكون المراد الاسم أو يكون المصدر، يعني كلام الناس أو إيش، أو تكليمهم. كلام الناس كلامك أنت، تتكلم أنت فيما بينك وبين نفسك، والتكليم أن تخاطب غيرك، فلا يصلح فيها لا هذا ولا هذا، لا الكلام من قبل أنفسهم ولا خطابا لغيرهم. قال إنما، وهذا حصر، إنما، فهذا هو شأن الصلاة، إنما هو يعني هذا ضمير يعود على ما يصلح، لأنه قال لا يصلح وإنما يصلح، فهو هذا يعود على الذي يصلح فيها. إنما هو يعني إنما الذي يصلح فيها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فهذا حصر، التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، يعني وما كان مثله من العبادة، التسبيح والتكبير والذكر والدعاء والتسليم. نعم، وانظر تأصيلا عظيما للإمام الشوكاني صفحة 212، قال قوله إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذا الحصر يدل بمفهومه على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة، يدل بالمفهوم. نعم، وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، سبحان الله، تمسكوا بالمفهوم، قالوا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، قالوا فإذا ما يصلح فيها دعاء إلا بما في القرآن، حتى يكون داخلا في قراءة القرآن، فيجوز أن تدعو فيها مثلا تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويجوز أن تقول واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، لكن على قولهم ما يجوز، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، سبحان الله. قل لهم طيب، والأحاديث الكثيرة التي في الركوع وفي السجود وبين السجدتين وبعد التشهد وقبل التسليم وأشياء كثيرة، هذه كلها دلت عليها السنة، فأين نذهب بها؟ فالشوكاني يقول وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن من الحنفية والهدوية، ويجاب عنه بأن الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصلاة مخصصة لعموم هذا المفهوم. نعم، هم استدلوا بماذا؟ بالمفهوم، استدلوا بالمفهوم، فنقول الأحاديث هذه مخصصة لعموم هذا المفهوم، يعني مفهومكم هذا أنتم ضيقتم، فالأحاديث خصصت إيش؟ عموم هذا المفهوم، عموم هذا المفهوم. قال: وبناء العام على الخاص متحيًا. نعم. قال: وقد خصصوا هذا المفهوم بالتشهد، يعني هم نفسهم الحنفية هم خصصوا هذا المفهوم بالتشهد، لأن عندهم يقول التشهد، والتشهد ليس من هذه الثلاث، ليس من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فلماذا خصصتم بالتشهد وتركتم الباقي؟ قال: فما وجه امتناع من التخصيص بغيره؟ قال: وهذا واضح لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم، ولكن المتعصب أعمى. نعم. وكم من حديث صحيح وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العام في مقابلتها، وهذا معروف، هذا معروف في مذهب الحنفية، أنهم يردون يعني خصوص السنة بعموم القرآن. نعم. كما في فاتحة الكتاب: قرأوا ما تيسر منه، قالوا اقرأ أي شيء ولا تتعين فاتحة الكتاب، فيردون خصوص السنة بعموم ليش؟ بعموم القرآن، فهذا كثير عندهم. قال: وكم من حديث صحيح وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العام في مقابلتها وجعلوه معارضا لها وردوها به، وغفلوا عن بطلان معارضة العام بالخاص. هذا باطل، أن تعارض العام بالخاص هذا باطل، أو خلينا نقول معارضة يعني معارضة الخاص بالعام، المفروض هكذا. وغفلوا عن بطلان معارضة الخاص بالعام، هذا المفروض يكون صوابه، يعني معارضة الخاص بالعام هذا باطل. قال: وعن رجحان المنطوق على المفهوم، هذا صحيح، فالمنطوق يقدم على المفهوم والخاص يقدم على العام، ويبقى العمل في العام فيما عدا الخاص. نعم. قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائل هذا إما معاوية بن الحكم أو من دونه، يعني وهذه تقال عند الشك في اللفظ. نعم. هذا هو الأمر الأول في حديث معاوية بن الحكم، وهو ماذا؟ تحريم الكلام في الصلاة، تحريم الكلام في الصلاة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: قال: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهاء، هذا الثالث الثاني، ويأتي ومنا رجال يتطيرون، هذا الثالث. نعم. قال: ومنا رجال يخطون، هذا الرابع. ثم الخامس: وكانت لي جارية، هذا الأمر الخامس. فاشتمل هذا الحديث العظيم على هذه الأمور الخمسة. الآن عرفنا الأمر الأول منها، وهو تحريم الكلام في الصلاة. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بجاهلية، حديث عهد يعني هذا الأسلوب يقال فيما مضى، حديث عهد بكذا، المسلم الجديد يقال حديث عهد بإيش؟ ما يقال حديث عهد بإسلام، وإن كان هذا يمكن، وإنما يقول حديث عهد بإيش؟ بكفر، كهنا إني حديث عهد بجاهلية. والجاهلية سميت جاهلية كما قال الإمام النووي لكثرة ماذا؟ لكثرة جهالاتهم فيها. التاء هنا للإيش؟ للمبالغة، كما يقال علامة. فجاهلية لكثرة جهالاتهم فيها، إني حديث عهد بجاهلية. وقد جاء الله بالإسلام. وإن منا رجالا يأتون الكهان، يأتون الكهان، الكاهن الذي يعني يدعي علم الغيب. الكاهن يعني ممكن تكون الهاء جاية من الهمزة، الكائن، الكائن يعني يدعي علم الكون، يعني كون الأشياء. الكاهن والكائن، فالكاهن هو الذي يدعي يعني علم الغيب. وهذا كان يعني كثيرا في الجاهلية، وسنبين هذا عندما نقرأ كلام الإمام النووي وغيره. قال فلا تأتي، فينهى عن إتيان الكهان. من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوم مجرد الإتيان، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قال فلا تأتي. قال ومنا رجال يتطيرون. أصل التطير هو التفاؤل والتشاؤم بالطير، فسمي تطير من أجل هذا. ثم اتسع في هذا اللفظ فصار يشمل التفاؤل والتشاؤم بكل مرئي ومسموع. العرب كانت الطيور إذا طارت إلى جهة اليمين، إذا طارت من اليسار إلى اليمين يسمونه الإيش؟ يسمونه السانح، فيتفاءلون بالسانح. فإذا طار من جهة اليمين إلى جهة اليسار يسمونه البارح ويتشاءمون به. فهذا أصله من هذا. نعم. والتطير طبعا شرك، إن الطيرة شرك، وهو مذكور في كتاب الله عز وجل. نعم. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، وغير هذه المواضع. قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. سبحان الله، هذه من الرحمة. هي فعلا الإنسان مثلا يخرج من بيته فيرى مثلا يسمع صوت البومة فيقع في قلبه شيء، وكذلك مثلا يسمع صوت عصفور، صوت جميل، فيفرح. فنقول وجود هذا الشيء في الصدر الإنسان مسامح به، لا يؤاخذ عليه. ذاك شيء يجدونه في صدورهم، لكن الممنوع أن يصدهم، ومن أجل هذا قال فلا يصدنهم. قال ابن الصباح، يعني شيخ الإمام مسلم في مقابل ابن أبي شيبة، فلا يصدنكم، يعني رواية ابن الصباح بالخطاب فلا يصدنكم، ورواية ابن أبي شيبة بالغيبة فلا يصدنهم. قال قلت ومنا رجال يخطون. يخطون في الإيش؟ يخطون في الرمال، ثم يمخرقون ويشعوذون. فالخطاط هذا يخط مثلا خطوطا كثيرة ما يعرف عددها، ثم يكون عنده غلام، يكون عنده عند هذا الخطاط أو الخاط يكون عنده غلام. الغلام هذا ويش يقول؟ يعني هو يعلم الغلام أن يقول مقولة، يقول ابني عيان أسرع البيان، ابني عيان أسرع البيان. فإيش يسوي الخط؟ فيمحو كل خطين معا، فإذا بقي خط واحد يعني عدد فردي فإذا هذا شر، وإذا بقي خطان فهذا خير. فهذا ومنا رجال يخطوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط. وطبعا هذا النبي كان يخط بليش؟ بالوحي، علمه الله عز وجل هذا، فهذا من تعليم الله عز وجل، فهذا لا يكون إلا بالوحي. فمن وافق خطه فذاك، يعني هؤلاء الذين يخطون إن كانوا على يقين أنهم يوافقون خط هذا النبي فإذا هو جائز. فهذا تعليق بالآش بالمحال، يعني لا يجوز، لأنه أن لهم موافقة هذا النبي. نعم، كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. والإمام النووي ها هنا يعني يبدي لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حرام. قال وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه فذاك، ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة، لئلا يتوهم، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط. فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. نعم، الأمر الخامس، قال وكانت لي جارية، كما ترون هذا حديث عظيم الفوائد. وكان لي جارية، جارية من الجري، كما سميت السفينة جارية، حملناكم في الجارية. وسميت الجارية جارية لجريها بخدمة أسيادها وتسخيرها في ذلك، وتسخيرها في ذلك. إذا لجريها في خدمة أسيادها وتسخيرها كالسفينة الجارية. وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، قبل أحد والجوانية. أحد معروف، والجوانية يعني مكان قريب من أحد. فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب، الذيب لغة في الذئب وقرئ بها، فإذا الذيب، ونحن في مصر احنا كمان نخلي الذال دال فنقول الديب. نعم، فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها. قال فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف، يعني أغضب كما يأسف، أغضب وأحزن، لكني صككتها صكة، لطمها على وجهها. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، عظم هذا الفعل. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قالوا يعتقها إما في كفارة كانت عليه أو كفارة للصك، والذي يظهر والله أعلم أنه يعني يفعل هذا يعني كفارة للسك، كما في قصة هذا الرجل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فقال الرجل: يا رسول الله، إن لي عبيدا يعني يسيئون إلي وأضربهم، وذكر من حالهم فقال: إذا كان يوم القيامة فيحسب ذلك، تحسب إساءتهم ويحسب ضربك لهم، ثم يكون يعني القصاص. فإذا الرجل يهتف بكاء، سبحان الله، رضي الله عنهم وأرضاهم، ما أرق قلوبهم، كانوا عندما يسمعون النصوص ينفعلون لها من أول الأمر. نعم. فهذا الرجل يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعتقهم. فأعتقهم. فهنا معاوية بن الحكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ سؤال بأين، وأين سؤال عن المكان. أين الله؟ يعني أين مكانه سبحانه؟ قالت: في السماء، أي على السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. سؤالان جوابان يترتب عليهما: فإنها مؤمنة. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فلا يكون العبد مؤمنا إلا إذا آمن بربه وآمن برسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عيسى ابن يونس ابن يونس ابن إسرائيل نعم عيسى ابن أبي إسحاق السبيعي، عيسى ابن يونس، يونس ابن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثنا الأوزاعي الإمام عبد الرحمن ابن عمرو أبو عمرو الفقيه، ثقة ثبت إمام، عن يحيى ابن أبي كثير بهذا الإسناد. نعم. والشيخ الأثيوبي يعني ساق هذه الرواية، قال: رواية الأوزاعي هذه ساقها النسائي في سننه، وأيضا أيها الإخوة فيها يعني عنعنة يحيى ابن أبي كثير، فلعل يعني عنعنة يحيى من العنعنة التي يعني تغتفر، يعني تدليسه يكون من الإيش، يعني من الطبقة الأولى التي يغتفر تدليسها. نعم. فهذا هو حديث معاوية بن الحكم، ولكثرة مسائله وفوائده فنذكرها من شرح الإمام النووي مع التعليق. أما ما ذكره الإمام النووي من المسألة الأولى، قال: وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة، وهو يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فيجوز الفعل القليل في الصلاة، وأنه لا كراهة فيه، لا كراهة فيه إذا كان لحاجة، هذه الأولى. الثاني: وفي بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له، ورفقه بالجاهل، ورأفته بأمته وشفقته عليه. الثالثة، وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به. الرابع، وفيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو لغيرها، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها. فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إذا كان رجلا، وصفقت إذا كانت امرأة. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور من السلف والخلف. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني، وقال طائفة منهم الأوزاعي يجوز الكلام لمصلحة الصلاة ولحديث ذي اليدين، يعني إذا سبحوا به ولم يفهم فيجوز أن يكلموه، يقولون له مثلا صليت كذا أو فعلت كذا. قال وهذا في كلام العامد العالم. فإذا أول شيء في مسألة الكلام في الصلاة، فهذه مسألة الكلام في الصلاة، يعني الكلام في الصلاة أنواع. الأول العالم الإيش؟ العامد. الثاني كلام الناس الجاهل. أما الناس فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا، وبه قال مالك وأحمد والجمهور. قول الثاني، وقال أبو حنيفة والكوفيون تبطل حتى ولو كان ناسيا، واستدلوا أيضا بالإيش؟ بعموم الأدلة، ولم يخصصوا يعني الناس والجاهل، كما في مسألة الإفطار في رمضان ناسيا، فيقولون يعني لا يأثم لكن عليه القضاء، مثلا في قول مالك، فلم يؤاخذوه فلم يعذروه بنسيانه، وكذلك هنا الكوفيون. قالوا فإن كثر كلام الناس ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما تبطل الصلاة، يعني حتى عند الشافعية أن الناس إذا كثر كلامه تبطل صلاة. وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام، شوف هنا قال قريب عهد بالإسلام، فيمكن هذا يعني إذا نظرنا إلى ما قبل تقول قريب عهد بجاهلية، وإلى ما بعد قريب عهد بالإسلام. قال فهو ككلام الناس فلا تبطل الصلاة بقليله، لحديث معاوية ابن الحكم. فهذا ما ذكره الإمام النووي. والمسألة يعني بسطها الشيخ الأيوبي في صفحة 229، ونقل كلام الإمام النووي في المجموع، وأن كلام المصلي في صلاته على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون عامدا لا لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع، عامدا لا لمصلحة الصلاة. الثاني أن يتكلم لمصلحة الصلاة، فذكر قول الأوزاعي أنها لا تبطل، وهي رواية عن مالك وأحمد لحديث ذي اليدين، لأن ذي اليدين تكلم لمصلحة الصلاة. الثالث أن يتكلم ناسيا ولا يطول كلامه، فهذا هو النوع الثالث. والذين قالوا أنها يعني تبطل استدلوا بعموم الأدلة، والصحيح تخصيص عموم هذه الأدلة بالناس والجاهل، وذكر الأحاديث التي فيها يعني النهي عن الكلام. فالكوفيون حملوا هذه الأحاديث على جميع الإيش؟ على جميع الأحوال. نعم، وليعلم أن يعني حديث يعني حديث ذي اليدين الذي فيه الكلام هذا كان متأخر، مع أن هناك من يدعي تقدمه، فهو متأخر، والمتأخر لا يمكن أن يكون منسوخا. المتأخر لا يمكن أن يكون منسوخا. وابن عبد البر هنا ذكر فإذا تعلق بذي اليدين وذي الشمالين، وأن ذا الشمالين هذا توفي متقدما يوم بدر، وأما ذو اليدين الذي هو الخرباق ابن عمرو فهو غيره، وهو إيش؟ وهو متأخر. ونبه أيضا على وهم الإمام الزهري في أن المتأخر هو ذو الشمالين، قال: وقد طرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه، وهذا لا يضره إمام لكنه قد يعني يهم. فهذه بالنسبة لي هذه المسألة. الخامسة قد بيناها، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فمعناه هذا ونحوه، فإن التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فيها. السادس، وفيه دليل على أن من حلف لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحنث، صحيح، كما في قصة زكريا: واذكر ربك كثيرا، مع أنه آيتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا، فهذا لا يدخل في كلام الإيش؟ في كلام الناس. السابع، وفيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة وجزء منها، وقال أبو حنيفة: ليست منها بل هي شرط خارج. نعم، فعند أبي حنيفة أن تكبيرة الإحرام من الشروط وليست من الأركان كالنية. قلت: وفائدة ذلك أن عندهم أنه يجوز له أن يكبر قاعدا ثم يقوم، لأنه عندما يكبر يعني هو التكبير ما دخل في الصلاة بعد، يكبر قاعدا ثم يقوم، لأن القيام من أركان الصلاة، فأول ركن عندهم القيام، فهم يقولون التكبيرة يعني شرط خارج عنها، والصحيح أنها إيش؟ أنها منها، إنما هو التسبيح والتكبير، يعني الصلاة التكبير، التكبير هذا يدخل فيه ماذا؟ تكبيرة الإحرام. المسألة الثامنة، وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة، وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالما عامدا. نعم. التاسعة، وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وغيره. القول الثاني عن ابن عمر والنخعي وأحمد أن يجهر به، وهذا هو الصحيح. فالمهم أن للعاطس أن يجهر بالحمد، وقد عرفنا دليله من قصة معاوية بن الحكم. وأيضا في صفحة 227 أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن عن معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه كما يحب ربنا يرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية ثم الثالثة، فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت، وذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيد لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. فهذا الرجل قد حمد الله بعد العطس في الصلاة فرفع بها به صوته، بحيث رفع به صوته بحيث سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فهذا دليل آخر على الجهر بالحمد للعاطس في الصلاة، فهذان دليلا. ونقف عند مسألة الكهانة من مسائل حديث معاوية ابن الحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.